الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، حياكم الله في يوم جديد وحلقات جديدة ومواضيع جديدة من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. في عندي جملة من الكلمات قريتها وحبيت أشارككم إياها قبل ما نبدأ في الرايح. من هاي الكلمات يقولون الضمير صوت هادئ يخبرك بأن أحدا ينظر إليك، ويقال ليس العيب في أن نسقط ولكن العيب أن لا نستطيع النهوض، ويقال خيرا للإنسان أن يندم على ما فعل من أن يتحسر على ما لم يفعل. ليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق، ولكن من الصعب أن تجد الصديق الذي يستحق التضحية. ويقال مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه، ويقال من أحب الله رأى كل شيء جميلا، ويقال الفاشلين يقولون إن النجاح هو مجرد عملية حظ، ونقول الشجرة المثمرة هي التي يهاجمها الناس، ويقال إن الذين لديهم الجرأة على مواجهة الفشل هم الذين يقهرون الصعاب وينجحون، ويقال ليست الألقاب هي التي تكسب المجد بل الناس من يكتسبون الألقاب مجدا أو يكسبون الألقاب مجدا. قاموس النجاح لا يحتوي على كلمتي إذا ولكن. هذه بعض المقولات اللي حبيت أشارككم إياها مستمعينا اليوم في الرايح كالتالي. كلنا عندنا أطفال، سواء عيالنا، عيال أخواننا، عيال خواتنا، أحفادنا، وعندنا علاقات أسرية، صداقات، إيران، صلة رحم، ومرات نحن من فرط مو من فرط المحبة، ولكن من الطبيعي تشوف إن ولدك أو بنتك تحاد تخليه مع أي حد من هاي الناس. وفي ناس عادي عندهم سايق، وهالسايق يشيل الصغارية وديهم المدرسة. ولكن كيف ممكن نحمي عيالنا من الناس؟ مو بس الغرب، ترى انت محتاج تحمي ولدك أو بنتك من الغريب والقريب، وفي نفس الوقت ما نبغي نوجد أطفال منعزلين، انطوائيين، مو باجتماعيين. في ظل الحياة واستمراريتها، وفي ظل الأشياء اللي تمر علينا والمواقف اللي نسمع عنها، لازم نغرس في نفوس عيالنا وفي تربيتهم وفي تنشئتهم إن هو يتعامل مع كل الفئات. هو مضطر، إذا مضطر اليوم باكر ورا باكر يوم بيكبر بيكون مضطر للاحتكاك والتعامل مع فئات مختلفة من المجتمع، وناس يعرفهم وناس ما يعرفهم، وناس تعرف طبيعتهم وأخلاقهم، وناس تجهلهم تمام الجهل. كيف أخلي ولدي ظهري من يوم هو صغير إنه يتعامل، ولكن أغرس فيه ترى ها كن منتبه لكل شيء، واعي وفاهم بعض الأمور الضرورية اللي إنه يعني يكون خايف على عمره، يكون حريص على نفسه أكثر وأكثر. أكيد ما في ترويع، أكيد ما في تخويف، أكيد ما في أني أنا أخلي ولدي ولا بنتي تعيش حالة رعب إن هي تتقرب أو تتعامل مع أحد من البشر. يعني في نقطة مفصلية بين الشيئين، أنا أتعامل مع الناس ولكن أكون حذر في التعامل، في خطوط ما حد يتعداها وياي، في أشياء إذا استوت هني في ألف علامة استفهام ممكن أن هي تنوجد في بالي وأخذهم بعين الاعتبار إذا حتى من أول مرة أو الموضوع تكرر. هذا موضوعنا الرئيسي اليوم مستمعينا، كيف أنا أحمي الأولاد أو البنات الأبناء بشكل عام من الناس قريب أو غريب، وفي نفس الوقت ما أخلي انطوائي ولا أساهم في زعزعة شخصيته. هذا الموضوع إن شاء الله بنناقشه اليوم ويا دكتور ويا الأستاذ يوسف الشحي استشاري أسري. الاكتئاب مرض ينتقل بالوراثة، والحريم أكثر الناس إصابة بالاكتئاب، هذا تدري إنه في كثيرين من المرضى المصابين بالثلاسيميا وفقر الدم ونقص الدم اللي يكونون بحاجة للتبرع بالدم، ولكن مع حلول شهر رمضان الكريم في بعض الأماكن قد تواجه صعوبات في وجود دم للمتبرعين، فالناس هيلي تمون محتارين متخوفين من وجود الدم أو شحة. هذا الموضوع بنناقشه مع دكتورة ندى الملة دكتورة أسرة، بنعرف قيمة وأهمية التبرع بالدم بعد هذا الفاصل. مستمعينا تريونا الرايح
جانس في حيات بالدمع
الأولى 107.4
المهجن إذا مكس الدم مع هذا
يعني هذا العلم اللي وصلنا
خذ مطية يوم يومين ما انتبهت لها تكون إصابته أقوى.
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية،
المطية حين إذا تطلع من يدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
يا بيت قلبي
على إذاعة
يا بيت قلبي مخطر صوبك يطير يا بيت رتجان وصل وحامي
غنانا غير
وليت أتذكر ماضي بهشقيت
وجلساتنا على الأولى غير
فطلبنا يا فنان سمعنا بنادم
بحر الشوق لطامي بحر الشوق لطامي لجلج موجح
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4
أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان وأحب قبل لا يدرون هلي ولك وأحب قبل لا يدرون
غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
حظي نارة بروجه شفت من شلل
احس تاجه شادني نقايد نفوج فاز في سلكه ومنهاج فاز في سلكه ومنهاج يوم حظي ناحرت بروجه شفت من شلل حس تاجه شادني نقايد نفوج فاز في سلكه ومنهاج فاز في سلكه ومنهاج طبيعه فيه ممزوجه والحسن لي سبب حراجه ما صبغ في مبس مهروجه ولا لمع في الخد مكياجه ولا لمع في الخد مكياجه الطبيعه فيه ممزوجه والحسن لي سبب حراجه ما صبغ في مبس مهروجه ولا لمع في الخد مكياجه ولا لمع في الخد مكياجه وعيان سود مدعوجه والهدب تلعب بحمواجه الرمس في نطقه غنوجه وانتبسم تاضية ثلاجه وانتبسم تاضية ثلاجه وعيان سود مدعوجه والهدب تلعب بحمواجه الرمس في نطقه غنوجه وانتبسم تاضية ثلاجه مهوب مسروجة ولا بداها مزم الحاجة غير سعد الحظ وبروجه ريت لي باخصني علاجه ريت لي باخصني علاجه مهرة مهوب مسروجة ولا بداها مزم الحاجة غير سعد الحظ وبروجه ريت لي باخصني علاجه ريت لي باخصني علاجه بروجه شفت من شلل الحسن قايد قايد بروجه فاز سلكه ومن هاجه فاز في سلكه ومن هاجه
يا رك الله يا ابوي يا رك الله نحيي مجال تكاد تكون مدثور
الله عمرك كان عندي ابيات
انا عندي قصيده
قصيده اقول فيها
يا سلام يا
عليك مجالس الشعراء
يقول طال عمرك يا محبي روح بمحبك هب كذا تعامل محابيبك يوم قلبي بحبك تشربك لا تشحبها تراحيبك في محبك خاف من ربك دار بدامه يداريبك
داريبك
في محبك خاف من ربك دار بدامه يداريبك كايم بحبك تعلق بك رافض يسيبك ويرمي بك جند حبك نفذوا حربك حسب تخطيطك وترتيبك جند حبك نفذوا حربك حسب تخطيطك وترتيبك حل واحتل الحشا حبك وانتصر جيشك بساليبك في الأسر روح انتبى قربك يتبت تذرى وبتليبك روح تعجبك أو ترغبك كب عليها تبخل بطيبك عاطف تبغي يوم يتيمبك ما تغربي لك وتعذيبك عاطف تبغي يوم يتيمبك ما تغربي لك وتعذيبك راحتي محارب على سبك بس قل لي وش أسوي بك دام هايم بك ومغرم بك مشكلة لازم أحاضيبك
حاضيبك
دام هايم بك ومغرم بك مشكلة لازم أحاضيبك يوم أنا صاحي شغيل بك وانغضى جهني يا هاذيبك يا البني كأنك بطبك صير صادوني حساسيبك
حساسيبك
سلمت ويا شعر
الله الله زاد
الله زاد
آمين
عليكم
زودي مجالس الشعر الأولى
الأولى
تراثنا وفيكم الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. تعقيبا على الفقرة الرئيسية أخي مع يقول دايما أبوي الله يرحمه يقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة وربي يحفظ عيالنا وعيالكم اللهم آمين. ويقول عن الاكتئاب الاكتئاب أو المكتئبين المفروض يسمعون الأولى وأمورهم طيبة. شكرا يا يمعة على الثناء الطيب. سارة تقول صباحك عسل وسكر وشهد يا المبدعة. أقول لك بغيت الطرشول لي جدول برامج الإذاعة في شهر رمضان إن شاء الله يا سارة. جدول رمضان بأكيد بنعلن عنه تباعا في الإذاعة بيكون في تنويه عن البرامج الرمضانية وإن شاء الله بطرش لجنية وقت ما كان متوفر عندنا. سالم يقول يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اسألوا الله العافية فإنه لم يعطى عبدا شيئا أفضل من العافية. العافية تكون في الجسد وفي الولد وفي المال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نقي قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وبارك يومنا ويسر أمرنا واغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. صباح الخير أخوكم سالم بن ناصر. جزاك الله يا سالم على الدعاء ولك مثل إن شاء الله. نرد مستمعينا لموضوعنا الرئيسي اليوم. لحظة في رسالة ثانية. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله، فقط أحمل همّا واحدا كيف ترضي الله. صباح النور يا محمد، شكرا على الرسالة. ذكرنا في مقدمة الفقرة الرئيسية أن من الأمور اللي تؤرق الوالدين هي كيفية التوفيق أن يكونون عيالنا اجتماعيين حبوبين كسرين الحواجز حواجز الخوف ويا الآخرين، ولكن في خوف من قرب المسافات، من عدم أخذ الاحتياطات، الخوف من وقوع بعض المخاطر من قبل الناس سواء كان قريب أو غريب. فمن المعضلات مستمعين اللي تواجه الأباء قلنا هي الطريقة المثلى لتشجيع الأطفال على الانخراط في المجتمع، كونوا صداقات، يطلعون ويا ربعهم، يتعاملون ويا هذا ويتعاملون ويا هذاكي، يكون في أريحية، يكون منفتحين اجتماعيا، يكونون جريئين في التعامل مع أشخاص معينين، ولكن الجرأة ضمن اللباقة وضمن السنع يعني. في حين لازم يكون في خوف شوية موجود، خوف دائم بسم الله إن في مكروه يستوي أو في شخص يتعرض للطفل سواء بنت أو ولد بطريقة أو بأخرى، ممكن هذا الضرر أو التعرض للخطر من أشخاص معينين سبب لهم أضرار معنوية، سبب لهم أضرار جسدية، سبب لهم أضرار مادية. المهم الخوف عليهم من الضرر. الأكيد مستمعينا أن ما في هناك قاعدة ذهبية بهذا الموضوع أو بهالصدد، ولكن أكيد في طرق، في نصايح ممكن تقلل من خوف الآباء على أطفالهم، وفي نفس الوقت نصايح وكلمات أو إرشادات للأطفال حطونها مثل الحلقة في أذنيهم، إن متى ما صار هالشيء يوم فلان يقول لك تعال وياي في المكان الفلاني وأبوك وأمك ما يدرون لا تسير وياه، بغض النظر منو هذا فلان، هل فلان ضار يشلهم يشل الصغارية مثلا من المدرسة يوديهم مكان، هل فلان نحن وايد نثق فيه ثقة عمياء حتى هالزمن لو للأسف يعني حتى لو كنا عندنا ثقة في حد مرات تيك الضربة من أقرب الناس استوي. فلازم يكون في أسلوب ومنهاج وطريقة وآلية للتعامل ما بيننا نحن ككبار وما بيننا وبين عيالنا، ونعطيهم مفاتيح مهمة ليعرفون من خلالها يحافظون على عمارهم، يكون عندهم وعي إنه مو بأي حد بيشل بنت ولا ولد من عند البيت تعال بابا أنا بوديك الدكان بأخذ لك حلاوة يربع وياه ويسير الدكان، إنه مو بكل شيء قول خبر أمي أو بخبر أبوي، أول شيء يكون في سابق معرفة لها للبيت للوالدين بالأحرى. نتكلم بالذات عن القريب والغريب، لكن أنا أعتقد لازم يكون في درجة، نحن ما نقول متعقدين ونشك في كل شيء حولنا، ولكن يكون في حذر. أنا ما أتكلم عن الحذر المبالغ فيه اللي يصيبني بالشلل ما أقدر أتصرف ولا أخذ أي موقف وأخلي عيالي ياسين حذالي متعقدين متروعين ما إذا حد بيكلمهم يتكمشون وما يتقبلون، هذا غلط. في أشياء صح بنعرفها إن شاء الله عقب هذا الفاصل، تريونا.
الرايح الأولى منكم وفيكم.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي،
تشوف الشوق حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بول،
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. منكم وفيكم. تقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
من كتاب ومضاة من حكمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. التفوق هو أسلوب وعادة وحب وعشق للمراكز الأولى، وهو رحلة مليئة بالتعلم والمثابرة والصبر، وللتفوق لذة لا يعرفها إلا من جربها.
اقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
فرحات والهن بنا فرحات اللي فضل اللي منقلنا
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث على ترددها 107.4. وما زال الحديث مستمر، كيف نحن نحمي عيالنا، كيف نوعيهم، كيف نغرس فيهم التفكير بأهمية الحرص، يعني احفظ قشارك ولا تتهم يارك، بمعنى مختصر إن كيف أنا أحافظ على أولادي وأنبههم وأعلمهم يكون عندهم وعي إن كيف يتعاملون مع الإنسان الآخر سواء كان غريب أو قريب. عفوا، في شغلات ما تحتمل أني أنا يعني أكون مستحية والله إن هذا ولد عمي أو هذا خال الولد ولا هذا عم الولد، أهم شيء عندي عيالي مو بأي شيء ثاني. فأكيد عشان من خوفنا وحرصنا عليهم لازم يكون في اعتبارات ناخذها بجدية وب يعني شوية نفكر فيها، وما نخلينا ما نكون وايد ساذجين في التعامل ويا إلا خالة إلا دريول بيودي وبيهذا إلا راعي الدكان، ما يستوي هالتفكير، لازم نكون حريصين شوية. أنزين مستمعين، يمكن للوالدين مثلا يوم أنا أودي عيالي الألعاب، حين أو تودون عيالكم أي مكان الألعاب وأنا أجلس من بعيد أراقب هاي الصغارية إيش قاعد يلعبون ومنو ييهم منو يتلصق فيهم، آسفة يعني في الكلمة، ولكن هالأشياء اللي ممكن تدور في البال. إذا حدية أو مثلا إذا ولدي في المدرسة وتعرض لموقف أنا لازم مثلا أكون مدربة هذا الولد إن كل يوم يوم يرد من المدرسة يقول حق أمه ولا حق الموجودين في البيت عن أي شيء صار ويا في المدرسة. ممكن شيء هو يشوفها جدا عادي لكن هو مو بعادي ولا طبيعي ولا مقبول. هذا متى يكون موجود في رأس الطفل؟ يوم أنا أكون حاطة في مخه بعض النقاط إن بابا إذا حد ياك وقال لك شيء ترى لازم تتخبرني، إذا حد يسوي بك شيء تعلم كيف تتعامل ويا، إذا حد يقولك تعال بوديك المكان الفلاني أو باخذك ولا بجيب لك ولا بسوي بك تكون تقول لا أو تخبر حتى المدرسة في المدرسة أو تخبر حد. الخوف على الأولاد والبنات صار مو بس يعني حد معين، الخوف عليهم من أي حد تسوى لا نفسه بأي شيء، وهذا يكون مهم ومؤرق لي جميع أولياء الأمور. شوف بعض الرسائل. يمعة مطرش خروف العيد لإذاعة الأولى، يعني نحن وين والعيد وين يا يمعة، وهذا حق العيد العوض، نحن حتى رمضان بعدنا ما شفنا، فشكرا يا يمعة. متصل متصل المستخدم رقم اللي ينتهي رقم 9-8-9 يقول: ننال بالرفق ما لا ننال بالشدة، ونحقق بالحلم ما لا نحقق بالغضب، ونبلغ بالعفو ما لا نبلغ بالمعاقبة. من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير. أسعد الله صباحكم. أنا أترى مشاركاتكم على هذا الموضوع. السلام عليكم، مش حالكم؟ كيف أصبحت؟ أنا الحمد لله كل 3 شهور أتبرع، اللهم لك الحمد والشكر، وإذا حد يبغيني أتبرع له أنا حاضر في أي وقت. أخوكم سالم بن ناصر. إزاك الله يا سالم، إزاك الله خير يا سالم، وشكرا أنك تتبرع. فإذا بتتبرع قبل رمضان بعد يكون وايد زين، وهي دعوة لجميع المستمعين للتبرع بالدم، لأن مثل ما ذكرنا في أن أخوة وخوات مرضى محتاجين للتبرع بالدم، ممكن يعانون من هاي المشكلة خلال الشهر الفضيل. نرد مرة ثانية لموضوعنا الرئيسي. من الأشياء بعد ممكن شوية نتكلم عنها التصرف مع، هو في حديث شريف يقول الحم والموت، إن أكثر الناس تخاف على بيتك منهم ترى مو بالغرب، الغريب يعني الغريب المفروض بيكون أديب يعني، فبي وبيطلع مفروض أنه بيكون مفروض، نقول في أكيد في حالات تستوي اعتباطا أو ما أعرف كيف، لكن القريب منا مثلا ما نشكك في حد مستمعين الكرام، ولكن مراتيك ربيع أبوك ولا يعني وايد تستوي، ربيع الأب ولا صديقة الأم ولا حتى البشكارة اللي في البيت الخدامة يعلمون الصغارية أشياء غريبة عجيبة، يغرسون في تفكيرهم أشياء منبوذة، أشياء مبصح، فلازم يكون في وعي في مراقبة، مبعسب أنا عندي هاي الخدامة فأنا أترك لها كل شيء، تعلم الصغارية اسمحوا لي يعني يوم تسبحهم، ترى هاي اللي أبغي أقولها ترد أقولها ولا لا، يوم تسبحهم كيف يكون التعامل، يعني أتكلم شوية بصراحة، أعلم الولد ولا البنت في أماكن ما يستوي حد يدقها، في هذا بس خاص فيك أنت، لكن لو هو مو بشيء مباح لكل حد، حتى يوم يسبحونك مو بكل شيء. وحلو أن أخلي الياهل يبدأ يعلم يسبح عمرة بعمرة، وأن أعلم أنه ما يبدل ثيابه قدام حد، حتى قدام أخو أو قدام البنت قدام أختها، ولا تحصل أخ وأخت قدام بعض يبدلون ثيابهم، هذا غلط. ونحن مرات نستسهل الأمور وناخذها ببساطة، إلا صغارية بعدهم صغار، غلط، ترى هم صغار يطالعون يتم الشيء في بالهم. فمرات نحن نحرج يوم نتكلم في هالمواضيع سواء في الإعلام أو حتى نتكلم ويا عيالنا، مفروض في أسلوب معين للحديث مع الأبناء. مرات شو يقولون؟ أنا شحق أعلم بنتي هالسوالف، عقب يعني هي تيس تفكر، إنزين تفكر وتأخذ أو تكون منتبهة وفي حسيتها، ولا ما تفكر وتكون عفوا يعني غبية وما تفهم، أعلمها عشان يكون عندها حرص، يكون عندها وعي، يكون عندها فهم، يكون عندها يعني مو بخوف ولكن في حذر، في حذر. مرات وايد نسمع يا حد ومثلا بيصير بيشيل الصغارية من أي مكان عقب تستوي بلاوي. الجميل أحيانا في المدارس هالشيء الإيجابي اللي أنا أشوفه، يمكن ما أعرف إذا في كل المدارس ولا معظم المدارس، إنه ما يسمحون حق أي حد ياخذ الطفل من 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 المدرسة، إذا ما يصير في باص المدرسة مثلا معروف الأب أو الأم أو اليدة، ولا في ناس معينين معروفين إنهم يأخذون الأبناء من المدرسة، إذا حد غريب بيصير ما يخلونه يستلم الطفل من المدرسة، هذا شيء حلو. في مدارس أكيد ما أو ما بقول حتى يمكن مو بعدنا نحن، في أماكن ما يهتمون بهاي النقطة، أنا خلاص الياهل أروح وخلاص، وانتهت مسؤولية المدرسة، أول ما يطلع الطالب برا عتبت المدرسة بكبرها، هذا شيء خطير. بعد من الأشياء بعد المهمة أن الطفل إذا صار له موقف ويا رمس، لا تصفعون طرقات، لا تخلونه هو المتهم الأول في المشكلة، هو ضحية يكون، فلازم يكون في حكمة في الاستماع، في وعي عند أولياء الأمور أن متى ما يا الطفل تكلم أول مرة وأنت واجعته، وأنت واجعته أو أنت نهارته مثل ما يقولون، أو كانت ردة فعلك الصوت كان عالي عندك روعته، فهو مستحيل يتكلم. انسى أنه بيكلمك مرة ثانية، ممكن يسكت، ممكن يكتم، ممكن يتعرض للموقف مرة واثنتين وثلاث، ولكن ليش أتكلم؟ ترى أنا يوم أتكلم في البداية شو اللي يعني أنه مواجه أبوي واجعني ولا أمي واجعتني، وأنا أصلا ما لي ذنب في الموضوع. وحتى يوم يصير مشكلة مستمعينا، وإذا تكلم الولد ولا البنت ويا أمها ولا أبوها، ما أنتم متكتمين، ما نقول نفضح الدنيا، ولكن يكون في مثلا هذا الطفل أنا أخذه لأخصائي نفسي، أخصائي دكتور، أفحصه أتأكد أن الولد ما في أي ضرر ممكن يأثر عليه سلبا مستقبلا، يأثر في سلوكياته، يأثر في نظرته، يأثر في يخليه خاف، يخليه انطوائي، يخليه أخذ موقف من الناس، أو أنه يعتاد هاي السلوكيات الخاطئة. فالوعي جدا مطلوب، عشان شي نحن نتكلم اليوم، الوعي مطلوب علشان ما يطيح الفاس في الرأس. لازم يكون في أخذ بعين الاعتبار، وأنا فعلا يعني حتى أنا شخصيا أكون فعلا حريصة أنه مو بأي حد، يعني هاي إلا عيالنا مستمعينا، كل شيء هم في الدنيا إلا فلذاتك بادنا، يعني هم أمانة عندنا، فما نخلي سذاجتنا أو طيبتنا تكون أقوى عنا، ونخلي عيالنا في مهب إنه أو في مهب الريح، أو إنه معرضين بسبة هاي الطيبة الزايدة إنه مثلا يدفعونهم ثمن هاي الطيبة. فلازم يكون في وعي أكثر. أنا أعتقد نحن محتاجين للموظفين والموظفات تكون في دورات أكثر، في إلمام أكثر بالموضوع من النواحي النفسية، من النواحي الاجتماعية، كيف ممكن نتعامل، كيف الأهم ممكن نتفادى هاي الأشياء اللي ممكن تأثر. هي ما تأثر بس على الولد أو البنت، تأثر على الأسرة بكبرها، لأنها مو بشيء بسيط أن الطفل يتعرض لشيء مؤلم أو أي نوع من الاعتداء. نشوف إذا في رسائل وصلتنا. محمد شو طرشت اليوم؟ محمد قرينا رسالتك يا محمد، خلاص. يقول محمد: إلهي إن ابتليتني فاجعلني عبدا صبورا، وإن أنعمت علي فاجعلني عبدا شكورا، اللهم كما أدعوك لنفسي أدعوك لمن أعزهم وأحبهم فيك، أن ترزقهم في كل خفقة قلب فرحا واطمئنانا، وفي كل طرفة عين مخرجا واستقرارا وأمنا، وفي كل دعاء استجابة ورحمة وغفرانا، اللهم آمين. مستمعينا ناخذ تدرئنا، مستمعينا ناخذ فاصل، عقبال فاصل نرد نواصل، تريونا.
الرايح
فحات بالدمع صاحب فقر لمنادي بخطوفه يوم السفن بجل.
الأولى 107.4. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالضبط.
للشباب رأي، ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
منكم فيكم.
سلج عند هلنا الأوليين بعد في مسألة البيع والشراء وايد جميل جدا. هذا احترام اليار، لو حتى هذا اليار ما يعرفه. بالمثل لو قلنا أنا عندي مزرعة في بقعة ويت ببيعها، يعني ريال من بعيد يبي يشتريها، تشاني خاطر لي أبيعها، أول أسأل ياري. لو أنا حتى هذا الريال من بعيد ولا ما يعرفه، أول أسأل ياري، ها تراني ببيع الأرض، أنت لك خاطر فيها ولا ما لك خاطر فيها؟ إن شان قبل عذر منها عذر، المعنى المال مالك لكنك ليش تستأذن يارك؟ هذا السلج والقدر والاحترام والأخلاق اللي بين الناس عايشة فيها من استوت لين اليوم، هاي اللي خلتنا نحن نتمكن من كل شيء جميل اليوم نحن نعيشه، هي هاي الأخلاق الجميلة اللي كانت بيننا. فأنا أملك أرض روحها حلالي ما حد يشاركني فيها، لكن يشاركني ياري بالأخلاق وبالسمع ويسمونها حق الشفعة. حتى في المحاكم اليوم فيها أشياء شيء، لكن من أول كانت دارج إن هذا حق شفعي يسمونها عند بعض القبائل عندنا، لكن هي كانك بيت ولا كانك أرض بتبيعها، أول تسأل يارك أنا بغاها تراها له، وإن ما بغاها عقب أنت تتصرف فيها. وإن سويت غير عن كذي وبعت الأرض بدون ما تشاور يارك أنقدوا عليك العرب، لازم تشاوره لأن الحق يستوي بعد له. وهذا من الأشياء الجميلة اللي نحن ورثناها من أهالينا.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. وطننا غالي وعلى الدنيا نماريب.
هنا 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 الإمارات، هنا 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 الإمارات، هنا هنا هنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وصلنا للساعة الثانية وفقرتنا الثانية في البرنامج.
تدري أن
تدرون أن الاكتئاب ينتقل من الأم لبنتها؟ الله المستعان. أظهرت مستمعين دراسة جديدة سووها في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، دراسة تقول أن مرض الاكتئاب ينتقل من الأم لبنتها. فالاكتئاب مثل ما تعرفون هو اضطراب نفسي. هالاضطراب يصيب حوالي 18 مليون شخص في العالم. أظهرت الدراسات اللي أجرتها مديرة البحوث للدراسات والتقييم والإحصائيات اللي في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا في نهاية 2015 سووا هالدراسة، وجدوا أن النساء هن أول المتضررات والمصابات بمرض الاكتئاب. فما بين أو من بين كل 2 ريايل يعانون من الاكتئاب في ما بين 3-4 حريم مصابات بهذا المرض. فعلى هالأساس مستمعينا مجموعة من الباحثين في جامعة كاليفورنيا سووا هالبحث على 35 عائلة المفروض أن أفرادها يتمتعون بصحة جيدة. باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي قام أحد العلماء بمقارنة هياكل الدماغ، فوجد أن بعض الخصائص تنتقل بشكل طبيعي من الأم لبنتها، في حين أن هالانتقال ما بين الأم والابن أو ما بين الأب والأبناء يعتبر غير موجود بالمرأة، يعني الأم وبنت الإناث. وقال أن الجهاز الليمبي أو ما يعرف بالمخ الانفعالي المسؤول عن الأحاسيس والعواطف واللي يعتبر جزء من الدماغ يشارك في تطوير الاكتئاب. لذا فعندما تعاني الأم من الاكتئاب من المرجح أن المرض ينتقل عبر الجينات لبنتها. نحن ناقصين أصلاً، رغم أن كل المؤشرات، فيحاول الباحثون استثناء بعض الحالات. أحد الدكاترة اللي اسمه فوميكو أخصائي نفسي معترف به دوليا أكد إذا كانت الأم تعاني من الاكتئاب فهذا ما يعني بالضرورة أنها سوف تنقل حالتها لبنتها، لأن الاكتئاب يعتبر مرض نفسي جدا معقد، وهو يتأثر أيضا وبشكل غير مباشر بعوامل البيئة والتعليم والصحة. فمستمعين الاكتئاب يعني بكل ما فيه، أنا أميل شوية لرأي الدكتور الثاني، مو بشرط أن كل وحدة مصابة بالاكتئاب بتنقل العدوى لبنتها، لأنه ويدينا نشوف يعني حالات في المجتمع. أصلا الاكتئاب صار منتشر بشكل كبير والله يعافي الجميع. فمعقولة كل أم بتكتئب بنتها بتكتئب وياها؟ حتى أنا أظن مو من العدل أن نقول هالشيء، مو من صح، مو من العدل أن أنا عشان مكتئب فلازم بنتي تكتئب، أني أنا ذنبها؟ شو ذنبها أني أنا أمها يعني؟ فأعتقد أن كلام الدكتور الثاني شوية يرجح أو منطقي أكثر من موضوع الدراسة. نحن ما نقدر ترى في كل الحالات نعمم، ومثل ما ذكر الدكتور اللي طريناه هذا أن موضوع الاكتئاب مرتبط بعوامل أخرى، هو قال بالصحة وبالتعليم، نحن نضيف عليه مرتبط بأشياء أخرى، الوظيفة، الحالة الاجتماعية، إذا في مشاكل ولا ما في مشاكل، إذا في منغصات في الحياة، إذا في أشياء ناقصة عندنا، إذا في ضغوط وفي هو الضغوط كبكوسترس، المهم في ضغوطات في الحياة هي اللي تساهم بشكل أو بآخر في الاكتئاب. ولكن قصة أنه ينتقل من الأم لبنتها، يمكن هي تتأثر لكن ما تنتقل. يمكن لأن تعرف يوم تشوف، تعرفون يعني يوم تشوفون ناس مزاجهم مو عالي أو ناس سلبيين، فتبدأ تحس أنك ابتديت تدخل في هالتهم السلبية، ابتديت تحس أن يا الله هذا الإنسان يعني عكر لي مزاجي بسلبيته بكلامه بشكاوي. فأنا أعتقد أن في أشياء أكثر من الاكتئاب ممكن نحن ننقلها لبعض من خلال الهالة اللي تكون محيطة بنا، ومن خلال التأثير بكلام الآخرين، خاصة إذا الكلام سلبي فجدا أمزجتنا تتأثر وتتغير تبعا للكلام أو البيئة اللي نحن نعيشها. خلنا نطلع من جو الاكتئاب شوية ونتكلم عن بعض الكلمات الجميلة. من الأشياء اللي ممكن تقاوم الاكتئاب، ونحن الحمد لله الله أعطانا نعمة جدا كبيرة جدا عظيمة، نعمة الإسلام. الإسلام يعني في قرآن كريم، يعني في صلاة. وقت ما الإنسان حس بالضيق دخل في الصلاة وكلم رب العالمين، وقت ما استشعر أنه محتاج، هو محتاج أن الله سبحانه وتعالى يكلمه، يقرأ القرآن. فالسعادة في الإيمان وفي الدين، السعادة أن مصحفك يكون أنيسك وعملك وهوايتك وكنزك قناعتك. فكوننا مسلمين المفروض ما نكون وايد مستسلمين للاكتئاب، صح نحن نتعرض لضغوطات وايد في حياتنا، صح نعاني، صح في مشاكل، لكن صح أكبر أن في إيمان بالقدر، صح أكبر أن عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، صح أكبر أن ما في شيء، يعني إن مع العسر يسرا. ففي أشياء كثيرة في ديننا الإسلامي وفي السنة النبوية الشريفة تخلي الإنسان يتعلق بالأمل، وأن في فرج وفي خير، وكل شيء ترى في خيرة لو نحن نشوفه. أن يا الله ليش أنا ما ترقيت هاي السنة؟ كان تأخير ترقيتي في هاي السنة خير، الله بيفتح لي باب رزق في هاي الوظيفة، في الدرجة الوظيفية اللي أنا فيها حاليا. ليش أنا طارت عني الطيارة؟ خير، كان الطيارة بيستوي بها شيء، ممكن أنك تتم في المكان اللي أنت فيه وايد أخير لك أنك تسافر عنك تسافر اليوم. فنحن يوم نفكر بإيجابية ونتوكل على رب العالمين، المفروض ما نكون وايد قلقين ومكتئبين، المفروض نكون وايد أكثر إيجابية. المفروض ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم نكون أكثر روحانيتنا شوية تعلى شوية شوية شوية، تستمر إن شاء الله ليه عقب رمضان، تستمر طول السنة. فنقول كثيرون من الناس يعتقدون أن كل سرور زائل، ولكنهم أيضا يعتقدون أن كل حزن دائم، فهم يؤمنون بموت السرور ويكفرون بموت الحزن. هذه نظرة تشاؤمية أخرى. نحن مرات في ناس يوم تشوفهم يوم يضحك قال خير الله ما جعله خير، كأن الضحك صار علامة لوجود شيء مؤسف عقب شوية. فهذا وين يكون مرتبط بحسن الظن بالله؟ الرقم اللي ينتهي بكم؟ ب 886 مطرش رسالة، 886 مطرش رسالة، يسأل شو مواضيع اليوم في الرايح. اسمح لنا أخويا أو أختي، نحن تكلمنا في الفقرة الرئيسية أن كيف نحفظ عيالنا من نعلمهم أن كيف يحافظون على عمارهم، ونحن في الفقرة الثانية كنا نتكلم عن الاكتئاب، بس خلي جاوبنا على الهوى. فإذا كلنا سلبيين في طرحنا في الأشياء وفي تفكيرنا، أكيد هالشيء يصيبنا بالاكتئاب، ونحن مو محتاجين الاكتئاب، محتاجين نكون أكثر سعادة أكثر إيجابية في دنيا أو في دولة أو في بلد أو في إمارة هي أصلا تنشد سعادة المواطنين والمقيمين على أراضيها. مستمعين اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد إن شاء الله نواصل وياكم فقرات الرايح، فتريونا.
الرايح حياتي.
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
كم طير قانص لكن يكون مطلوب خرب وحن مطالبه يوفي الدين اللي انت يلي ما يجي منك عذره باستغفر الله ما بغي تحلف يمين.
حمدانيات. الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
اسمع 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 الأولى.
منكم وفيكم الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حليب.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين هذا المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها ولا نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. نحن ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك يجمع فلوس، هذاك يجمعها مديننا وهذا لا يجمعها المياه. فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة أولى.
على إذاعة أولى.
قصيد
قصيد
فزاع
فزاع.
تقزمي في عين حسادي وأنا عملاق فرض، لأن علوي عن وطاهم شي ربي ملزمه. ما تشوف حجم الشمس متقزم على أصحاب الأرض متقزمين ويحسبون الشمس جات مقزمة. يا رب وأنا عبدك اللي ما بعدها تكت عرض، ولا لقيت الضايق المحتاج وقف تعزمه. إما علي شبهك وإذا غضبت أقول أرض، رزنامة أفضالك مداها ما تشابه لرزمة. زد مشبري في الطول طول ومن قوي العرض عرض، أو أعطني النصر المبين اللي ما غيرك يهزمه. لو المراجل تنشر سحبت لي مليون قرض، حتى أثبت محزمي يوم التراخى لحزمه. شفت الحياة بدنيتي سنة، وشفت الموت فرض يوم أتقزم في عيون العالم المتقزمة.
قصيد
قصيد
فزاع
فزاع.
قصر الدور ويا ابو حمد.
وحبيب الروح ودول مجروح ليش اسال وانت ما تسال ليش اتصل بي تسلم عيونك ما يطيج القلب هجران.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
وحبيب الروح حبيب الروح.
شلات
رب مذاقه كثر الجنة
على وقال الحمار
يكرن حياته من الولي يحيح.
يا ذاعت لولا ترامى
فيكم أو فيكم
شلاتنا
الأولى
107.4
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 وما زال الحديث مستمر وما زلنا مستمرين في تقديم فقرات برنامج الرايح. ننتقل مستمعينا لفقرتنا الأخيرة في البرنامج وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم موضوعنا عن فوائد التبرع بالدم. ليش نحن نتبرع بالدم؟ وهل يوم نتبرع بالدم هل نحن نستفيد ولا بس الفائدة للجهة اللي تأخذ الدم وللإنسان اللي بيحصل هذا الدم المتبرعين به؟ الدم أو التبرع بالدم مستمعين له فوائد عديدة ويمكن يحسبها أكثر الإنسان اللي ظهر إنه يتبرع بالدم. أنت يوم تتبرع بدمك ما تخسر. حد يقولك تبرع بدمي عقب يستوي ما عندي دم مو ترى ما يخصله. يوم نتبرع بدمنا مستمعين فيه عدة أشياء تستوي داخل الجسم. أولها تنشيط الدورة الدموية لأن يوم يصير التبرع بالدم يصير تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم المختلفة عقب التبرع بالدم. يوم نتبرع بالدم يكون في تقليل من احتمال الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين لأن المتبرع بالدم تقل عنده نسبة الحديد في الدم واللي ثبت علميا أن زيادة نسبة الحديد تزيد من نسبة الإصابة بهاي الأمراض. ولكن هل كل حد يقدر يتبرع بدمه؟ لا طبعا. أنت مو بعساب تداوي شيء تخرب الدنيا. في ناس ما يقدرون يتبرعون بالدم. ناس هي يمكن هم عندهم أمراض تنتقل عن طريق الدم. عندهم مثلا فقر دم. هم طبيعتهم عندهم فقر دم فما يقدرون يتبرعون بالدم بشكل كبير ولا أكيد بيتأثرون سلبا. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع الحين ويا دكتورة ندى الملا دكتورة أسرة. السلام عليكم يا دكتورة ندى. السلام عليكم يا دكتورة.
أهلا عليكم السلام.
أهلا يا دكتورة حياك الله ويانا. الحمد لله شخبارك أنتي؟
خير الله يسلمك.
الله يسلمك. نحن اليوم عن تعرفين مثل ما ذكرنا بنتكلم عن التبرع بالدم خاصة أن في مرات تمر ظروف يلقون أن في شح في الدم ومثلا في شح في الدم في بعض المراكز الخاصة بالتبرع بالدم فنبغي نعرف المستمعين بأهمية التبرع بالدم.
أول شيء أشكركم على هالاستضافة الجميلة وموضوعكم صراحة وايد مهم خصوصا هو يتماشى مع حملة هيئة الصحة في دبي اللي هي كون الأول في التبرع بالدم. طبعا التبرع بالدم هو واجب إنساني قبل ما يكون أي شيء ثاني.
صح.
يعني من ناحية إنسانية إن الإنسان يتبرع بالدم هذا واحد من واجباتنا لأن للأسف إلى الآن ما في أي بديل للدم البشري. يعني لو الإنسان احتاج دم ما أقدر أعطيه أي شيء ثاني بديل عن الدم البشري اللي أنا بعطيه.
أيوة.
وإحنا سبحان الله رب العالمين خلق جسمنا كمية من الدم تكفي إن أنا أتبرع وكل إنسان يتبرع لو فكر إن أنا لو تبرعت أروم أنقذ حياة شخصين إلى ثلاثة أشخاص
إذا أتبرع
واحد.
مرة كل
بالتبرع الواحد يعني أتبرع الواحد. مرة واحدة لين ثلاث أشخاص أقدر أنقذ حياته في العمليات الجراحية أو سمح الله في الحوادث أو الحروق أو هالأشياء.
نعم.
فلما إحنا نفكر في هذا زائد لما نفكر بالفوائد اللي أنا تيني أنا شخصيا كمتبرع غير أن أنقذ حياة غيري أن أنا كمتبرع تيني فائدة عظيمة بأن أنا أتبرع بهذا الدم هذا مفروض يخليني على طول أتوجه لأقرب مركز تبرع وأتبرع بالدم.
شو أهمية التبرع بالدم للمتبرع نفسه؟ شو الأشياء الإيجابيات أو الفوائد اللي تعود عليه من وراء التبرع؟
طبعا أهم فائدة من فوائد التبرع بالدم اللي هو تنظيم مخزون الحديد عندنا في الجسم. جسمنا طبيعيا في مخزون معين من الحديد. لما الدم يتم في جسمنا فترة طويلة هذا الحديد ممكن يزيد المخزون عندنا يستوي عالي ويبدأ يترسب لي عندك في الكلى وفي الكبد وفي العيون وفي أعضاء الجسم وبالتالي تأثر على وظائف الجسم. لما أنا أتبرع بالدم الدم يحمل نسبة من الحديد يخلي مخزون الحديد عندي يرجع إلى الطبيعي يخلي الحديد متوزع في كامل الجسم مستواه طبيعي بالتالي ما يأثر على مخزون الحديد اللي عندي اوريدي وما يأثر على أعضاء الجسم. هذه أول فائدة. ثاني فائدة أوتوماتيكيا لما أنا أتبرع بالدم هذا يحفز عندي نخاع العظام أن يستوي نشيط يبدأ ينتج لي خلايا دم جديدة. نخاع الدم عندي طالما أنا ما أتبرع بالدم والدم يتم يدور في جسمي نفسه ما يبدأ ينتج خلايا جديدة بالكمية الكافية. فتخيل لما أنا أتخلص من الدم الجديد أعطيه لحد ثاني وينتج لي خلايا دموية جديدة أوتوماتيكلي أنت عقب ما تتبرع بالدم أول يوم تحس بتعب خفيف ثاني يوم على طول تحس بالنشاط. معظم التبرع بالدم يقول لك حسيت ان انا خفيف ثاني يوم معنا سبحان الله. يعني احنا نتبرع بالدم طبعا ما ينقص من دمي انا شيء ولكن انتاج الخلايا الجديده هي اللي تخلي الواحد يحس انه كانه فريش كانه نشيط كانه خفيف عن قبل. فهذه اهم فايتين فايت التبرع بالدم للمتبرع نفسه.
نعم. كيف يوم نتبرع بالدم نحن ما ينقص شيء من دمنا؟
لان طبعا احنا عندنا تقريبا 5 لتر دم في جسمنا. لما انا اتبرع بالدم اوتوماتيكي الجسم يبدا ينتج الخلايا الجديده. انا احتاج تقريبا اسبوعين عشان احط ارجع لكميه الدم اللي كانت قبل ما اتبرع.
نعم.
خلايا الدم البلازما كله يرجع مره ثانيه خلال اسبوعين ارجع نفس المستوى قبل التبرع بالتالي انا ما ينقص علي شيء.
اي جميل. كم مره في السنه يقدر الانسان يتبرع بدمه؟
احنا ننصح بالعاده المرضى يعني اذا حابوا يتبرع بشكل متكرر مره كل 3 شهور. نقول بالعاده للرجال 5 مرات في السنه للنساء لين 4 مرات في السنه. طبعا النساء عندها قدره تفقد الدم بطريقه اخرى فعشان تقول 4 مرات في السنه للنساء و5 مرات للرجال.
ايوه بس اكيد في ناس وفي فئات او مرضى ما يقدرون يتبرعون بالدم وما ينصح حتى ان يتبرعون. شو هي هالفئات؟
أكيد. طبعا المرضى اللي يكونون كبار في السن جدا الأقل من 17 سنة احنا دائما ننصح بالتبرع من عمر 18 سنة هو يعني يكون خلاص يعني السن القانوني مثل ما يقولون
هي.
18 سنة فما فوق. الناس اللي عندهم سمح الله أمراض إيدز أو كبد وبائي كبد سي كبد بي هذا ممنوع طبعا يتبرعون بالدم. المرضى اللي عندهم سكر يرمون يتبرعون. المرضى اللي عندهم ضغط يرمون يتبرعون بالشرط
أيوه.
إنه يكون الضغط والسكر عندهم كنترول يعني
هي.
ما في هالإشاعة اللي كانت طالعة أن لما أتبرع أنا عندي سكر أتبرع بالدم أنقل السكر للمريض الثاني. لا هذه إشاعة غلط يعني
السكر بيكون زيادة
ما
في الدم
ما أنقل مرضي لحد ثاني ما أنقل السكر وضغط الدم لحد ثاني. فبالعادة هذه الناس حتى الحوامل في مرات ما بعد الحملة ما بتاعت يوني مريضات في العيادة يسألون هل أنا كحامل كحرمة حامل أو بعد ما أربي أقدر أتبرع. ما في دراسة تقول إنه ممنوع ولكن نفضل ان الحرمه الحامل ما تتبرع بالدم لان اوريدي عندها خصوصيه مرحله الحمل عقب ما تربي ومع الولاده فنفضلها ما تتبرع. بس بشكل عام كل انسان يقدر يتبرع بالدم من عمره 18 وطالع.
ايوه تمام. انزين ممكن الحين ذكرنا انه متى يتبرعون ومنو ما يتبرع. اليه عمل الدم يعني عقب ما الانسان يتبرع بدم قلنا انه يتعب شويه اول يوم عقب سبحان الله يبدا يستعيد نشاطه وعافيته. فشو اللي يصير عقب ما يتم التبرع بالدم وهل في كمية محددة المفروض ما يتبرع أكثر عنها في اليوم أو في المرة الواحدة؟
هي آلية لما إحنا نروح نتبرع بالدم طبعا يتم التبرع عن طريق مراكز متخصصة. مركز التبرع بالدم اللي عندنا في الوظيفة فهم هناك عندهم مقاييس عالمية لكم الكمية المفروض الواحد فيها يتبرع بالدم. يعني ما بيتشبوا لا أكثر ولا أقل.
نعم.
إيه فهذا يكون أوردي محسوب عندهم. هم أوردي متروحين يأخذون وزن طولة ويأخذون عدد من فيأخذون يشربون الدم اللي هو يكفي بحيث ما يأثر. طبعا إحنا لما نتبرع بالدم ما نبي يأثر على صحة المتبرع نفسه نبي يكون هو روحه بصحة وسلامة يعني ما نبي بعد ندخل
في مريض هو بعد
إيه هو بعد يمرض بعدين فنأخذ النسبة اللي هي ما تأثر على المتبرع.
أيوة
هاي أول نقطة. ثاني نقطة لما نتبرع إحنا بالدم شو اللي يستوي؟ طبعا لأول يوم الدم الجسم يستوي عنده مثل إنذار إنه صار فيه سحب للدم. اوكي لما تنسحب الدم على طول الدماغ يعطي رسائل مباشره لنخاع العظام ان عندي نقص الدم، ولازم ما يقول لك نشتغل فول سبيد، اشغل كل الاجهزه اللي عندي نخاع العظام اللي عندي يشتغل لانتاج الخلايا مالتي. فيبتدي الانتاج شوي شوي، الخلايا الدمويه الحمراء تاخذ تقريبا اسبوع، البلازما تاخذ لها خلال كم من يوم، فيبدا شوي شوي الجسم يعوض كل المخزون، لان طبعا احنا عندنا مخزون في الجسم ولكن مثل ما قلنا ما يطلع لما تتبرع انت بالدم، فيبدي يشتغل المخزون يطلع لك المخزون اللي موجود في نخاع العظام. وبشكل عام خلال اسبوعين يرجع كل شيء، الخلايا والبلازما والدم والهيموجلوبين كله يرجع نفس قبل، حتى مستوى الحديد يرجع نفس قبل.
ايوه زين، هل في نصايح او في جرأات المتبرع لازم يأخذها بعين الاعتبار قبل التبرع وعقب التبرع؟
طبعا قبل ما يتبرع دائما ننصح المتعامل لما بيروح يتبرع بالدم لازم هذاك اليوم يكون ماكل متريق الصبح. أوكي متريق وشارب ماي، يكون طبعا هو على علم بحالته الصحية من قبل. يعني مثلا عندي يعرف مثلا هيموغلوبينة كم، ما يكون مثلا دمه ضعيف عنده فقر دم، فبالتالي عنده فقر دم بعد ما أقدر يقول يتبرعوا بالدم لأنه هو ردي دم ما يكون قليل، ويكون بصحة، ينتظر ما يكون على أدوية في هذه الفترة، ما يأخذ مضاد حيوي هذه الفترة. بس لأن عشان احتمال يكون عنده التهاب في مكان ما، فما نبغى ننقل الدم حق حد ثاني. هاي الاحتياطات العامة، ونتصور دائما لما يجون مركز التبرع للدم إن حد يجيبهم، يقول لا تسوقون روحكم، لأن عقب ما تخلصون التبرع الفضل ما تسوقون تردون البيت. ممكن واحد يلقى لوعة أو شيء، فنفضل عقب هذا عقب ما يخلص تبرع بالدم نخليه عندنا 10 إلى 15 دقيقة بالكثير نص ساعة، يعطونا فيه عصير ويعطونا فيه بسكوت، يعني يرفعون عنا شوية بعد التبرع كمكافأة لتبرع بالدم. عقب حد يودي البيت وانتهى، مثلا يحط على شرب الماء، يشرب عصير وايد، ياكل اكل متوازن لما يرد البيت، يرتاح شوي، مثلا ما يطلع في الشمس، ما يسوي مجهود بدني في نفس اليوم. طبعا هو
ليش هالاشياء
طبعا مجهود،
ليش هو ممكن معرض انه يتعب وانه يصيب هبوط ما دام ان التبرع امن عليه؟ ايش معنى في اول وقت عقب التبرع؟
هو طبعا التبرع امن، بس بعد هي سحبه الدم من الجسم انه ينقص شوي اول يوم نسبه من الدم من الجسم لانه هو فقده بالتبرع. فينا ترى مو كل الناس، في وايد الناس يتبرعون بالدم عادي يروحون البيت حتى وهم يسوقون وما تيهم دوخه ولا شيء، بس احنا ما نعرف شو بيكون ردة فعل الجسم المتبرع. هل راح في دوخه؟ في ناس يدوخون، في ناس يجون مثل هبوط شوي في الضغط خفيف، خصوصا لاول مره يتبرعون. فاحنا احتياطات السلامه نقول لك افضل ما تسوقون، خلي يوديكم البيت واشربوا سواء الكفايه وارتاحوا في البيت اليوم.
فعلا انه ممكن المتبرع يحس عقب التبرع بتنميل خفيف حول الشفتين او حول الانف، هالشيء صحيح؟
ممكن في بعض المتبرعين ممكن يحس خصوصا لاول مره. هو اول عمليه تبرع لاول مره طبعا احنا ما نعرف شو ردة فعل الجسم لها، في ناس ممكن تدوخ، في ناس ممكن يوم تنين، ممكن يوم لوعة، ممكن يوم صداع شديد، هذا ردة فعل طبيعية لأول مرة، لأن يعني طبعاً الجسم ما كان مستعد ومو متعود. بس بعد التبرع المتكرر إن شاء الله تشوفين ما عندهم أي أعراض، مثل ما قلنا يكونوا وايد مرتاحين ويروحون البيت عادي بسيارتهم، ما في عندهم أي من الأعراض هذه.
ترى الحين سؤال جاينا، يمكن الأخ ما سمع، تكلمنا عن كم مرة يتبرعون، يقول كل كم شهر ممكن أتبرع؟
كل 3 شهور مرة.
كل 3 شهور
فقط، معنا احنا قلنا خلال اسبوعين الجسم يرد نفس ما هو، ولكن للسلامة والأمانة عشان ما الناس احيانا مثل ما احنا نقول يعني تاخذها النخوة ان انا بتبرع عشان انقذ حياة الناس. فلو قلنا كل اسبوعين وخلينا يروح يتبرع كل شهر ما ربا يأثر على المتبرع، فنقول عشان تكون في السيف سايد مثل ما يقولون مرة كل 3 شهور آمن.
صح، وتعرفين نحن كنا يعني يوم سوينا هالحلقة اليوم نبغى نركز انه ونحس بالناس اللي عندهم امراض في الدم، اللي عندهم ثلاسيميا، اللي عندهم فقر الدم ويكون محتاجين للدم، ومرات في شهر رمضان يعني يكونوا هاي الناس اكثر حاجه للدم، فان ما في متبرعين. انا اعتقد ان مراكزنا هنا ماخذ هالموضوع بعين الاعتبار، وما اعتقد ان ممكن الواحد يواجه صعوبه، ولكن زياده الخير خيرين يعني.
اكيد اكيد اكيد، عشان شي الحمله بدت عشان بعد تعرف ان خلال فتره رمضان الناس صعب انها تتبرع.
صح
يعني طبعا واحد صايم. ما اصلا ما تتبرع في الدم وانت صايم يعني. صح. صعبه تكون، فعشان تجي الحمله بدت عشان يجمعوا الناس تبدا تتبرع بالدم، بحيث يكون عند مركز التبرع بالدم او بنك الدم كميه كافيه لحاجه العمليات الجراحيه او ناس عندهم ثلاسيميا او فقد دم في رمضان.
صح، يعني هي دعوة للناس الحين باقي كذا كم يوم على رمضان، إذا تبون تتبرعون، إذا ما تبرعتوا لنا الحين سيروا تبرعوا، يعني سبحان الله الواحد ما ينسى بعد الأجر اللي حصله من هذا الشيء.
أكيد
والله العظيم مرات تستوي مواقف، يعني أنا عن نفسي مرة تبرعت بدم من زمان، فالوالدة ليش تتبرعين؟ لأن تعبت عقبها، فيا يوم هي احتاجت للدم فكانت تقول أن سبحان الدم اللي أنت تبرعتي به، يعني كان سبحان الله رد لها هي في يوم من الأيام حتى لو كان عقب كذا سنة. فالواحد أكيد ما يندم على فعل الخير، وما تخافون بالمضاعفات اللي قد تستوي، ولكن يعني شيء خفيف ويتم الأجر والفائدة للجميع،
وننقذ في حياة الناس. احنا نفكر احنا كم الناس تدخل عمليات جراحية، وحتى الحريم يدخل في الولادة ويجيها نزيف واحتمال تموت، اللي ينقذها ونقل الدم ما في غيره.
صح، وهالشيء يعني إذا الإنسان يستشعر القيمة أنك تنقذ حياة إنسان، فهي شو من الأجر لها عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
أكيد أكيد أكيد.
نحن شكرين لك يا دكتورة. في شيء تبين تقولين قبل أن نختم وياك؟
بس أنا أشجع كل الناس، أنا روح عن نفسي إن شاء الله بتبرع بعد في الدم، أنا متبرع بعد قبل ومع الحمل إن شاء الله بعد بتبرع، لأن مثل ما قلنا هو واجب إنساني، وهو يعني إحنا ننقذ فيه حياة، مثل ما قلنا شخص واحد ينقذ حياة 3 أشخاص.
صح.
فتخيلوا لو إحنا 10 أشخاص تبرعوا ممكن ننقذ حياة 30 إلى 40 شخص. فأنا أشجع الجميع اللي يتبرعون بالدم لا يخافون، وإذا يحتاجون أي معلومات لو اتصلوا مركز التبرع بالدم ترى يعطونهم ما شاء الله معلومات كافية وافية عن عملية التبرع بالدم.
نحن نتمنى يبونا سيارة للتبرع بالدم هاي أو الباص، هذا يبونا إياه هني عند دوامنا، وكلنا بننزل نتبرع إن شاء الله إذا الواحد ما يقدر يسير الصبح يتبرع. مشكورة يا دكتورة، ويزاك الله خير ويعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
الله يحييك، مع السلامة. محمد، لحظة قبل محمد، في رسالة من محمد المرر المحمدين. مساء الخير أختي سماح، بالفعل لابد من وجود مسافة كافية في العلاقة بين الولد وربعه بالذات، وحتى لو كان قريبه، لأن القريب ممكن الواحد يثق فيه للعلاقة الأهلية بينهم، وللأسف سمعنا عن مشاكل صارت والسبب الثقة العمياء في القريب. لابد من مراقبة تصرفات الأبناء في علاقاتهم مع الآخرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا ويبعد عنهم كل شر. اللهم آمين يا محمد. نحن هذا دعاءنا وهذا كلامنا، أن أحرص من القريب قبل الغريب. في محمد يقول محمد: إذا أحسنت لمن أحسن إليك فأنت البر الوفي، وإذا أحسنت لمن لم يحسن إليك فأنت الكريم الخفي، وإذا أحسنت لمن أساء إليك فأنت المؤمن الصفي. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم أمين. وبهذا الدعاء الجميل نختم، ولا بعدنا شوية؟ بعدنا شوية. في رسالة بعد، في مشاركة أخيرة بنقراها، تقول: أول ما تأخذ من الدنيا شهقة هواء، وآخر ما تترك من الدنيا زفير هواء، هذا هو العدل، أنك تعيد ما أخذت. يعني هي شوية فيها تحسون شيء خوف، لكن فعلا أنك دوم تعيد ما أخذت. ويقولون كثيرون من الناس، لا هاي قريناها: السعادة عطر لا تستطيع أن ترشه على من حولك دون أن تعلق بك قطرات. صباحكم ومساءكم وأيامكم كلها سعادة، وباشر إذا الله راد لقاء جديد يجمعنا في الرايح، ففي أمان الله.
الرايح